بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 23 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي الأشعري رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين، وكنا قد تكلمنا في المجاز، بدأنا في موضوع المجاز ووصلنا إلى قوله والأصح أنه ليس غالبا على الحقيقة. هذا رد على قول قال به بعض أهل اللغة، ومنهم ابن جني صاحب كتاب الخصائص، قال المجاز غالب على الحقيقة، وهذا الكلام ليس دقيقا، وقد بينت في كتابي معايير القبول والرد فساد هذا القول، وأن خلف هذا القول منحى اعتزالي، لأن ابن جني معتزلي فيحاول أن ينصر مذهبه فيبطل بعض الأشياء، منها رؤية الحق جل جلاله، فيحاول أن يجعل المجاز غالبا على الحقيقة، وهذا الكلام ليس دقيق وحجته ليست قوية. يعني يقول إذا قلت رأيت زيدا فأنت لم ترى كل زيد، رأيت بعضا من زيد. نعم، هذا القول ليس يعني ليس قولا قويا، أنه ليس غالبا على الحقيقة، ولا معتمدا حيث تستحيل، ولا معتمدا حيث تستحيل. هنا الإمام يرد على الحنفية في مسألة إذا استحالت الحقيقة نتحول إلى المجاز. كيف؟ مثال شهير ضربه علماء الحنفية في كتبهم، ما هو؟ قالوا إذا قال لشخص هذا ابني، هذا ولدي، وهذا الشخص كان عبدا ومثله لا يولد لمثله، يعني أول كان عمره مثلا 40 سنة، الثاني عمره مثلا يعني الولد عمره مثلا 35 سنة، فبين 40 و35 5 سنوات، يعني لا ليس في إنسان لا يتزوج في 5 سنوات. فإذا قال هذا ابني، عند الشافعية يهدر هذا الكلام ويعني يلغى. الحنفية يقولون لا، هنا استحالت الحقيقة، فالبنوة هنا استحالة عرفية، فماذا نفعل؟ يقولون نصون الكلام عن الهدر فنحوله إلى المجاز. كيف؟ فيكون المعنى هذا ابني في الحكم. كيف يعني ابني في الحكم؟ ابنه في الحكم، إذا عندنا قاعدة في من باب تشوف الشرع إلى تحرير العبيد، أن الإنسان إذا ملك واحدا من أصوله أو فروعه، ابن مثلا ملك الأب ابنه، أو ملك الابن أباه، بمجرد ما تم العقد يعتق عليه إذا ملكه. فإذا قال هذا ابني، يعني هو ابني في الحكم، ما حكم الابن؟ لا يكون رقيقا لأبيه. فالإمام الأعظم وأصحابه المدرسة الحنفية يعتقون، يحكمون بعتق هذا الإنسان، يقول لأن الحقيقة تعذرت فنعتمد المجاز. السادة الشافعية يطلبون قرينة إضافية، يقولون هذه الاستحالة ليست قرينة كافية، بل نحتاج إلى قرينة أخرى تبين هذا. ننتبه إلى مسألة وربما ستأتي بعد قليل، إذا كان مثله يولد لمثله بالإجماع تقريبا، يعني بإجماع المذهبين يعتق. يعني ابن 40 لو قال لي ولد له 20 سنة هذا ابني، ففي هذه الحالة يعتق عند الجميع، من باب تشوف الإسلام إلى تحرير الرقيق. قال ولا معتمدا، إذا لا يعتمد المجاز إذا استحال الحقيقة كما في مسألتنا. قال وهو والنقل خلاف الأصل. المجاز والنقل كلاهما خلاف الأصل. الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل أن لا يكون الكلام منقولا. إذن خلاف الأصل الراجح. نعم. فإذا قال رأيت أسدا وصليت، كلمة رأيت أسدا الأصل فيها هو الحيوان المفترس، وصليت الأصل في الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، ولكن الشرع الشريف نقلها إلى أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا قال صليت، طبعا هذا الكلام يعني يقع في أصل اللغة، في أصل لغة العرب، ليس في استعمالنا اليوم، لأن العرف يعني رجح، وسيأتي الحقيقة العرفية هذه تقدم على الحقيقة اللغوية. ففي أصل لغة العرب إذا جاءت كلمة صلى تحمل على ماذا؟ على عدم النقل، وهو الأصل في هذا الكلام وهو الدعاء. ومن ذلك قول سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، كما في البخاري على ما أذكر. إذن إذا قلت صليت، إذا قلت الصلاة هي أقوال وأفعال وكذا مخصوصة، هذا حصل نقل، فالأصل عدم النقل. إذن المجاز خلاف الأصل، خلاف الراجح يعني، و النقل كذلك خلاف الأصل. وأولى من الاشتراك المجاز والنقل، أولى من الاشتراك. شرحنا المجاز وشرحنا النقل. الأسد أصله حيوان مفترس يطلق على الرجل الشجاع. النقل أصل الصلاة الدعاء نقلت إلى معنى جديد، وهو ماذا؟ أقوال وأفعال مخصوصة. طيب المجاز قال: والمجاز والنقل وأولى من الاشتراك، يعني والمجاز والنقل أولى من الاشتراك. فإذا احتمل اللفظ حقيقة في معنى ومجازا في آخر، أو احتمل الاشتراك، عند ذلك نحكم بالحقيقة والمجاز، لأن القول بالمجاز أولى، لأن المجاز أغلب من المشترك. كذلك المشترك يعني ينسد باب فهمه إلا ببيان، أما المجاز يمكن فهمه بالبحث، يساق مع قرينته، والمشترك لا يساق مع قرينته، فكيف نحدد؟ والحقيقة يعني الغريب قول ابن تيمية غفر الله له في الألفاظ، مثل يعني قول الحق جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجمهور علماء الإسلام يقولون ماذا؟ هذه نا مجازا، لأن حقيقتها للجماعة، فإذا قالها الواحد المعظم نفسه وهو الحق جل جلاله هنا فهذا مجاز، يقول لا ليس مجازا بل هذا مشترك. طيب ماذا فعلت؟ يعني كمن فر من الرمضاء إلى النار. المجاز يساق مع قرينته وعلاقته، فهناك طريق لإيضاحه. الاشتراك يقول لا، ينسد باب فهمه إلا ببيان. فالقول بالمجاز وكذلك القول بالنقل أولى من القول بالاشتراك. مثال القول بالحقيقة والمجاز مثل نكاح. كلمة نكاح عند الحنفية يقولون ماذا؟ حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. الشافعية يعكسون. إذن اتفق المذهبان الحنفية والشافعية على أن كلمة نكاح هي من قبيل المجاز، لكن أيهما الحقيقة عكس، كل فريق عكس قول الآخر. إذا أتاني قول ثالث وقال النكاح مشترك بين الوطء وبين العقد، القول بالحقيقة والمجاز أولى من هذا القول. كذلك في موضوع النقل قلنا المجاز أولى من النقل. كالزكاة قال حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال فيما يخرج من المال للحقيقة والنقل. إذن الزكاة حقيقة في النماء، تمام. الشرع الشريف نقلها إلى معنى مخصوص وهو إخراج المال. نعم. فهنا القول بالمجاز أولى من القول بالنقل. عفوا القول بالمجاز أولى من الاشتراك، والقول طبعا القول بالمجاز أولى من الاشتراك، وكذلك القول بالنقل أولى من القول بالاشتراك. إذن وهما يعني والمجاز والنقل أولى من الاشتراك. نعم. والتخصيص أولى منهما، يعني من أقرب مذكور. ما هما؟ التخصيص أولى من المجاز والنقل. فإذا احتمل الكلام تخصيصا ومجازا أو تخصيصا ونقلا، فحمله على التخصيص أولى. أما الأول فلتعين الباقي من العام بالتخصيص. إذا قلنا بالتخصيص الباقي يبقى معمولا به، وإعمال الكلام أولى من إهماله. لكن لو قلنا نعم والتخصيص أولى من المجاز، فإذا احتمل الكلام تخصيصا ومجازا أو تخصيصا ونقلا، فحمله على التخصيص أولى لتعين الباقي بعد التخصيص بخلاف المجاز. المجاز قد لا يتعين الباقي، قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين، لابد من قرينة تعين الباقي. نعم. وأما الثاني اللي هو في موضوع النقل، وأما الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل. قال والتخصيص أولى منهما من الاشتراك، والتخصيص أولى منهما أي من المجاز والنقل. التخصيص أولى من المجاز والنقل، يعني هذا عام خصص. القول بأن هذا عام قد خصص ها أولى من القول بأن هذا نعم أولى من القول بأن هذا أو التخصيص أولى منهما أي المجاز والنقل. نعم. إذا قلنا هذا عام مخصوص أولى من القول بالمجاز، تمام. إذا عندي عام مخصوص وعندي الاحتمال الثاني أن يكون، ستأتي الأمثلة، القول الأول أن يكون عاما مخصوصا، والقول الثاني أن يكون مجازا. طيب لماذا رجحنا الأول؟ قال لأن إذا قلنا بالعموم هناك المخصوص خرج، ويبقى الباقي الذي لم يخص يبقى معمولا به، فإعمال الدليل أولى من إهماله. لكن إذا قلنا بالمجاز فلا نعمل به إلا إلى قرينة تحدد ما المراد، وقد لا توجد قرينة تحدد المراد، لذلك القول بالتخصيص أولى. إذن والتخصيص أولى منهما أي من المجاز والنقل. نعم. وأما الثاني اللي هو النقل، يقول فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول. إذا قلنا بالنقل يكون قد نسخ المعنى الأول، والقول بالتخصيص ليس فيه نسخ. إذا قلنا إن هذا عام مخصوص لم ينسخ المعنى الأول، أما إذا قلنا بالنقل فقد نسخ، والنسخ خلاف الأصل. نعم. قال فالأول كقوله تعالى مثال الشيخ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالبسملة عند ذبحه، وخص منه ناسيها فتحل ذبيحته، وقال غيره أي مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقاربه غالبا من التسمية، فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثاني. الآن الشيخ لا يذكر مذهب الشافعية، إنما يقول المعترض لا مذهب له، يعترض على قول. الآن عندي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، عندي احتمالان، إما أن نقول بالتخصيص وقد قال به الحنفية، وإما أن نقول بالمجاز. طيب التخصيص كيف؟ عندي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الحنفي قال الناسي هذا مخصوص، إذن المتعمد لا تجوز ذبيحته، إذن لم يبطل الدليل، إنما أعمل قسما منه، المخصوص ما هو؟ الناسي. إذن الناسي في أدلة شرعية تمنع تجيز يعني أو تتجاوز عن النسيان. أما تارك التسمية عمدا فهذا معمول به. إذن الحنفي هنا لم يهمل قسما من الدليل، لم يعني يهمل كامل الدليل، خص الناسي بدليل خاص فبقي غير الناسي على عمومه، فإذا لم يبطل الدليل وإعمال الكلام أولى من إهماله. فلاحظنا هنا مسلك الحنفية هنا مسلكهم والتخصيص، بخلاف من قال بالمجاز. القائل بالمجاز ماذا يقول؟ يقول المراد بالذبح هنا، يقول قال وقال غيره، أي ما معنى مما لم يذكر اسم الله عليه، أي مما لم يذبح، تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية، فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها. على القول الثاني يكون القول بالمجاز، فالمجاز هو يحتاج إلى قرينة تحدد ما المراد، وقد توجد وقد لا توجد. فإذا هنا القول بالتخصيص أولى من القول بالمجاز. قال والثاني كقوله تعالى وأحل الله البيعة، فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد، وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة، وهما قولان للشافعي. إذن قلنا ماذا؟ نعود، والتخصيص أولى منهما. التخصيص قلنا أولى من المجاز، وقد ذكرنا مثاله في موضوع التسمية على الذبيحة، وأولى من النقل، وأولى أيضا من النقل، والتخصيص أولى منهما من نعم. قال مثاله ماذا؟ قوله تعالى وأحل الله البيع، فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد، وقيل نقل شرعا. إذا هناك قولان، قول يقول بالتخصيص، وقول ثاني يقول لا حصل نقل. ما معنى التخصيص وما معنى النقل؟ التخصيص يقول هذا البيع، الربا نوع من البيوع، فصح البيع كما يقول الحنفية ولغت الزيادة، فهنا قام بالتخصيص حيث خصص بعض الأفراد بدليل الذي هو تحريم ماذا؟ الربا. فالربا نوع من البيوع وأحل الله البيع، إذن الربا نوع من البيوع، جميل، أحل الله البيع. نعم، فإذا قلنا البيع حلال، هناك أفراد من هذا البيع الذي عمومه حلال هي محرمة، وهي البيوع الربوية. فالحنفي هنا قام بالتخصيص فقال الربا البيع صحيح والربا زائد. فيلزم على قول الحنفي هنا ماذا؟ أن يكون البيع أصله صحيحا، ولكن الوصف الذي هو الربا زائد فيكون حراما. إذن هذا هو القول بالتخصيص. وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة. القول الثاني يقول لا، البيع هو البيع المستكمل للشروط الشرعية المرعية، وإلا فلا يكون بيعا، فيلزم منه ماذا؟ إبطال أصل البيع. نعم، لأن هذا ليس بيعا وأحل الله البيع. نعم، قال إذن وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة، وهما قولان للشافعي. يعني القول الأول الذي قال بالحنفية هو أيضا قول الشافعي رضي الله عنه. فما شك في استجماعه لها يحل، فما شك في استجماعه لها يحل، ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثاني، لأن الأصل عدم استجماعه لها. فالقول الأول الذي يقول هو عام مخصوص، أجاز البيع وحرم منه نوعا وهو الربا. القول الثاني يقول لا، هذا البيع الربوي أصلا لا وجود له، لأن البيع الشرعي المرعي هو المستكمل لشروط الصحة. والمذهب الثاني هنا اختلاف النظر الفقهي عن النظر الأصولي. الشافعية يقولون بأن البيع الربوي باطل أو فاسد، لا فرق عندهما. الحنفية يقول لا فاسد. كيف يعني فاسد؟ يقول أصله صحيح ووصفه فاسد. نعم، فالنظر الفقهي عند السادة الشافعية يشبه تأصيل الحنفية لهذه المسألة، وهو ماذا؟ وهو أن القول هنا قول بالتخصيص وليس قولا بالنقل. فقال الحنفي، إذن أخذه هو الحرام وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا. قال الشيخ الآن يبين وجهة نظر الشافعية، يقول نحن لم نقل بهذا قولا منا بالنقل، إنما يقول وترجيح هذا عندنا لا للنقل بل لمرجح خاص. يقول نعم قاعدة الحنفية صحيحة هنا، ولكن نحن ليس من أجل هذه القاعدة وهي قاعدة القول بالتخصيص أولى من القول بالنقل، ليس من أجلها حكمنا ببطلان الربا. قال حكمنا لمرجح خاص وهو تنظير البيع بالربا. الله ماذا قال جل جلاله؟ قال وحل الله البيع وحرم الربا. فكأن الشيخ يقول قاعدة الحنفية صحيحة في هذا، وهي أن التخصيص أولى من النقل، ونحن نسلم لكم هذه القاعدة، ولكننا لم نبني هذا الفرع على هذه القاعدة، فإنما بنيناه على دليل خاص، وهذا الدليل الخاص هو التنظير بين الأمرين، يعني الربا جعله الله تعالى قسيما للبيع فافترقا. نعم، وأن المجاز مساو للإضمار، وأن المجاز مساو للإضمار، يعني والأصح كلها تعود على والأصح كذا والأصح كذا، والأصح وأن المجاز مساو للإضمار، نعم. قال وقيل أولى منه لكثرته، وقيل عكسه، يعني أقوال، لأن قرينة الإضمار متصلة. الآن نعود لمسألة قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله، يقول ماذا؟ هذا ابني، هذا ابني يعني ابني عتيق في الحكم، فحكمنا هنا ببنوته أو بما بني على هذه البنوة، وما الذي بني عليها؟ عتقه، فحكمنا بتحريره. قال وأن المجاز مساو للإضمار، نعم، كقوله لعبده الذي يولد مثله لمثله، هذا ابني أي عتيق، تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق، أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق. إذن عندي احتمالان، هو ابني هذا تعبير عن اللازم بالملزوم وهذا مجاز، أو مثل ابني في الشفقة فلا يعتق. وتقدم ترجيح الأول، أنه يعتق، وترجيحه يقول لا للمجاز بل لأمر آخر هنا، وهو تشوف الشارع إلى العتق. وذكر الشيخ بعد ذلك فروعا، وهو أن الإمام النووي رحمه الله في الروضة اختار أنه لا بد في العتق من النية. نعم، إذن قال بعد ذلك، لأن انتقل الشيخ رحمه الله إلى علاقات المجاز وهي موضوع مهم جدا. قال ويكون بشكل وصفة ظاهرة، ويكون بشكل وصفة ظاهرة واعتبار ما يكون قطعا أو ظنا، ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص، وسبب لمسبب، وكل لبعض، ومتعلق لمتعلق، والعكوس. إذن نعود إليها شيئا فشيئا. قال ويكون، إذن بدأ في علاقات المجاز. ويكون، طبعا هذا المجاز الذي له علاقات بهذا الشكل يسمونه المجاز المرسل. عندي نوع آخر اسمه المجاز العقلي، وهو إسناد الفعل إلى غير فاعله، سيذكر بعد ذلك. وعندي أيضا الاستعارة. نعم، إذن قال بشكل، حينما يعني تأتي إلى صورتي أنا، تمام، فتقول هذا عبد القادر، هذا يصح، هذا كيف صح وهذا ليس عبد القادر؟ قال لأن النقش، الصورة، الشكل مشابه لهذا، فعلى هذا لما حصل تشابه في الشكل حكمنا جاز لنا أن نطلق على الدال إطلاقنا على المدلول. كيف؟ يعني مثل هذه المسألة حينما نقول هذا القرآن هذا كتاب الله فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو ماخذ الأشعرية في أن القرآن الذي هو الدال مخلوق. طيب كيف صح أن يطلق عليه أنه القرآن؟ يقول لأنه دال على القرآن. طيب ما فذلك القرآن معاني قائمة بالله سبحانه وتعالى، نقول هناك نقش ولا كذا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يوجد تقديم ولا تأخير، ذلك المعنى قائم بالله. دعنا الآن في الأمثلة الحسية، فحينما أقول هذا فرس وآتي بصورة الفرس صح هذا؟ ما العلاقة بينهما؟ الشكل. نعم. وصفة ظاهرة كالأسد، حينما أقول عن رجل شجاع هذا أسد، أو أقول عن رجل كريم هو البحر، أو عالم غزير في علمه يقول هذا هو البحر، وهكذا. نعم. وصفة ظاهرة، فحينما أقول أسد لرجل الشجاع أنا لا أريد الحيوان الذي فيه بخر ورائحة منتنة في أنفه وفمه، أنا لا أريد هذا، أريد صفة الشجاعة، فإذا هذه صفة ظاهرة. واعتبار ما يكون قطعا أو ظنا، ما يكون قطعا باعتبار ما حكم الله جل جلاله، حينما يقول الله سبحانه لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، فهذا باعتبار ما سيكون. نعم. وإن كان بعض أهل اللغة يفرق يقول لا ميت هنا المراد به سيموت، إنما الماء الذي مات فعلا يقال له ميت فيقال ميت، فميت يعني آير للموت. إذا فكرنا بهذه الطريقة سيفسد المثال، فنقول ماذا مثلا قول سيدنا نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذا باعتبار ما سيكون، لكن قطعا إذا كان الله تعالى قد أطلعه على ذلك وهو نبي من أنبياء الله بالوحي فيكون قطعا، وإلا فيكون ظنا إذا لم يكن هناك وحي، أو ظنا كالخمر للعصير. تمام. العصير سيؤول إلى خمر، فأقول هذا خمر باعتبار ما سيكون، يعني حتى فأحكم مثلا بأنه لا يجوز بيعها على قول الشافعية لمن يتخذها خمرا لأنها آيلة إلى الخمر، وهكذا. قال ومضادة كالمفاز، يعني العرب تقول للذيغ تقول له سليم، هذا ضده، لماذا؟ يقول تيامنا بحياته، فيقولون يقول اللديغ سليم. المفازة يعني الصحراء المنقطعة، الأصل أن يقال مهلكة. القافلة الأصل أن يقال ماذا؟ راحلة، لكن حتى لا نتشائم ويقول رحلت يعني ربما لا تعود، فيقول قافلة يعني تيامنا بعودتها، أقول سليم يعني تيامنا بسلامته، أو يقول مفازة يعني إذا قطعناها سنفوز بقطعها وليست مهلكة، وهكذا. فإذن عبر بالعكس. ومجاورة كالراوية لظرف الماء، ظرف الماء يقال له راوية، تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو نحوه. وزيادة نحو ليس كمثله شيء، فالكاف هنا زائدة، وهناك بعض المحققين يقول لا ليس الزائدة، لكن غالب المفسرين يعبرون بأدب يقولون صلة، لأنها في القرآن حتى يحترز أن يقال في كتاب الله شيء زائد، ولكنهم لا يريدون الزيادة إلا في الصنعة الإعرابية. أما الزيادة في البلاغة بلا شك، الزائد أبلغ بكثير من غير الزائد، فيقصدون الزيادة في الصنعة الإعرابية. فهنا ليس كمثله شيء، إذا قلنا يعني كان المعنى سيكون الله تعالى حاشاه له مثل، وهذا المثل ليس كمثله شيء، هذا غير مراد، فالكاف هذه الزائدة. ونقص مثل ماذا؟ واسأل القرية، فالقرية لا تسأل، إنما يسأل أناسها، يقصد أهل القرية، فهذا مجاز الحذف، يعني حصل نقص في الكلمة. وسبب لمسبب نحو للأمير يد، يعني له قدرة، وكل لبعض مثل ماذا؟ قال يجعلون أصابعهم في آذانهم، الحقيقة الذي يكون في الأذن ليس الإصبع هو الأنامل، فعبر بالأصابع مبالغة، فأطلق البعض، أطلق الكل وأراد البعض. قال ومتعلق لمتعلق مثل هذا خلق الله أي مخلوقه، وتسمى هذه علاقة إيش؟ التعلق. قال والعكوس للثلاثة الأخيرة أي مسبب لسبب، كالموت للمرض الشديد. المرض الشديد يقال له موت، هذا ميت يعني مريض مرضا شديدا لأنه سبب له عادة. وبعض لكل، مثل بعض لكل مثل ماذا؟ حينما يأتي الخاطب ويقول أريد يد ابنتك، هل نقطع له اليد؟ لا، أريد يد ابنتك، هنا أطلق البعض وأراد الكل. نعم. ومتعلق لمتعلق عكس الأولى، نحو أي بأيكم مفتون أي الفتنة. وما بالفعل على ما بالقوة، ما بالفعل على ما بالقوة، كالمسكر للخمر في الدن، يعني هذه من شأنه أن يسكر، هذا ليس مسكرا حاليا لكنه من شأنه، يعني فيه يعني قابل للإسكار بالقوة. قال والأصح أنه يكون في الإسناد، ويسمى مجازا في التركيب، ومجازا عقليا، ومجازا حكميا، ومجازا في الإثبات، وإسنادا مجازيا. هذا الذي يسميه العلماء المجاز العقلي، فحينما نقول بنى السلطان المدينة ليس معنى أنه قام ببنائها بنفسه، لا، أمر ببنائها، فهذا من مجاز يعني المجاز العقلي أو الإسنادي، هكذا له أسماء كثيرة. والأصح يعني والمشتق، والأصح أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف لا العلم، وأنه يشترط سمع في نوعه. والأصح إذن أنه يكون في المشتق، حينما يأتي في القرآن كثير هذا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هل نادى؟ لم إذن سينادي، فالاشتقاق واحد، فعبر بالماضي وأراد المضارع. قال والحرف، والحرف قد يأتي يؤتى بالحرف بحرف المعنى ويراد به حرف آخر. قال مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، طبعا هل أراد آل فرعون أن يكون عدوا وحزنا لهم؟ لا، ما أرادوا هذا، فهذه أتى بلام التعليل وهو لا يريد التعليل إنما يريد العاقبة، لذلك الحصيف من المعربين يعربها لام العاقبة، لأن هذه لام التعليل نابت عن لام العاقبة، وهذا كثير في تعاور الحروف حروف المعاني. نعم، والحرف أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف للعلم، للعلم أي العلم لا يكون المجاز فيه على الأصح، لأنه إن كان مرتجلا أي لم يسبق له وضع كسعاد، أو منقولا لغير مناسبة كفضل واضح فواضح، إذا كان مرتجل ما العلاقة بينهما؟ قلنا ارتجالا، إذن المجاز لا يكون في العلم. أو منقولا لغير مناسبة، سمينا شخص فضل هكذا، سمينا فضل أو سمينا عباس، هذا الأصل في كلمة فضل أنها كلمة منقولة، لكن ما أردنا هذا النقل، فهنا واضح أن العلم لا يكون فيه المجاز. قال أو لمناسبة، سماه لمناسبة، كمن سمى ابنه بمبارك لما ظنه فيه من البركة، فلصحة الإطلاق عند زوالها، فلصحة الإطلاق يصح أن نقول عن شخص هو مبارك وإن كان مشؤوما، لماذا؟ لأننا أردنا اللفظ، أردنا العلم، إذن هنا صح الإطلاق مع عدم وجود البركة، إذن لا مجاز في العلم. وأنه يشترط سمع في نوعه، يعني الأصح أنه يشترط سمع النوع المجازي كالسبب والمسبب، وهذه الأشياء لابد من أن يكون هذا النوع مسموعا من العرب، فليس لنا أن نخترع علاقة مجازية لم تسمع من العرب. قال ويعرف، انتقلنا إلى موضوع جديد، كيف يعرف المجاز؟ قال ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة. قلنا الحقيقة تعرف بالتبادر، البحر إذا انتقل ذهنك إلى الماء، الأسد إلى حيوان المفترس، لكن هنا الحقيقة تبادرت، فالتبادر علامة الحقيقة، لكن إذا تبادر الغير بسبب القرينة فهذه من علامات المجاز. فإذا قلت هو البحر، هذه الحقيقة، قلت هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه تداعى لقبض لم تطيح أنامله، إذن حينما سقت القرينة هذه القرينة منعت ذهني أن ينصرف إلى البحر الذي هو الماء، وأوجبت الانصراف إلى صفة الكرم في هذا الرجل. إذن حينما تبادر الغير بسبب القرينة حكمنا أنه مجاز. نعم عفوا، إذا المتبادر أولا هو الحقيقة، الذي تبادر غيره لولا القرينة، يعني لولا القرينة التي وجدت في تعود بسط كيف ونحوها، لولا هذه القرينة لحكمنا بأنه هو البحر الحقيقي الذي هو الماء. فالقرينة منعت من انصراف الذهن إلى المعنى الحقيقي، فنقول يعرف بتبادر غيره لولا القرينة. القرينة حتمت أن يكون المتبادر، أن يكون المراد هو المجاز، ولولا هذه القرينة لتبادر ضده. إذن تبادر الغير علامة المجاز. باختصار، القرينة التبادر علامة الحقيقة، تبادر الغير بسبب القرينة، لولا تبادر الغير لولا القرينة هذه علامة المجاز. قال وصحة النفي عن شخص بليد، هو نقول هذا حمار، فإذا قلت هذا ليس حمارا إذا أردت الحقيقة، وهذه حجة الوهابية يعني مضحكة على أنه لا يصح المجاز كذب، هكذا يقولون لا يصح المجاز لأنه كذب. يقول لماذا؟ يقول لأنه يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، فأقول عن شخص بليد هذا ليس حمارا، ما دام جاز نفيه إذن ليس هو يعني لا يصح المجاز، قال لأنه يلزم منه الكذب على الله تعالى، وهذه حجة أوهى من خيوط العنكبوت كما بينت ذلك مفصلا في كتابي معايير القبول. لأن المجاز كما جاز نفيه باعتبار الحقيقة، كذلك الحقيقة جاز نفيه باعتبار المجاز. إذا أتيت إلى إنسان ورأيت ظالما مجرما أقول هذا ليس بإنسان، هذا وحش، إذا أيضا نفيت الحقيقة ولم يلزم من كلامي هذا الكذب. فتنبه إلى هذا فإنه يشكل على كثيرين. وصحة النفي. قال وجمعه على خلاف جمع الحقيقة. الآن أمر، ما هو الأمر؟ حقيقة استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، فيجمع ماذا؟ على أوامر. بينما الأمر بمعنى الشأن نقول أمور الدنيا يعني شؤونها، إذا استخدمتها مجازا فاختلف الجمع بين الحقيقة وبين المجاز. نعم، فهذه من علامات المبينة للمجاز. نعم، والتزام تقييده مثل ماذا؟ يقول إذا قلت جناح الطائر، لكن إذا قلت جناح الذل إذن ليس المراد به المعنى الحقيقي، إنما المراد المجاز. وتوقفه على المسمى الآخر الحقيقي، وهذا الذي يسميه العلماء المشاكلة، المشاكلة اللفظية. ما هي المشاكلة اللفظية؟ لفظ يشبه اللفظ والمعنى مختلف. هذا إنسان كان جائعا فجاء إليهم قال ماذا؟ قالوا له ماذا تريد، ليس ما كان يعني في حالة برد شديد، ماذا تريد أن تأكل؟ فقال ماذا؟ قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، الجبة والقميص لا تكون مطبوخة، لكن عبر بالطبخ هنا على سبيل المشاكلة. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، من لا أحد يمدح نفسه بالجهل. يقول فمن رام تقويمي فإني مقوم، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. إذن أتى بلفظ لا يريد أن يمدح نفسه بالعجاج، لكن يقول إذا استقمت معي فأنا مستقيم، هذا مدح، ولكن إذا عوججت فسأكون معوجا مثلك، يعني أريد أن أعاقبك على عوجاجك. فإذا وهذا في القرآن كثير، ويمكرون ويمكر الله. مثلا قال نسوا الله فنسيهم، حاش ربنا أن ينسى جل جلاله. فإذا ستسمى ماذا؟ المشاكلة اللفظية، فهذا اللفظ متوقف على اللفظ الثاني ولا يفهم إلا به، عند ذلك هذا يقال مشاكلة لفظية. والإطلاق على المستحيل نحو والإطلاق لللفظ على المستحيل مثل وسأل القرية، فإطلاق المسؤول عليها مستحيل لأن الأبنية لا تسأل عادة. طبعا مراد بالاستحالة الاستحالة العرفية. قال رحمه الله مسألة المعرب الآن ننتقل لمس موضوع صغير هذا يعني لا يستحق أن يأخذ درسا كاملا، فنأخذه ضمن المجاز، وهو يعني 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 لا يعني تاب يعني قاربه، فما قارب الشيء يعطى حكمه. قال: مسألة: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم، والأصح أنه ليس في القرآن. المعرب ما هو؟ لفظ غير علم، إذن لابد أن يكون لا يكون علم. فإذا إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، هذه الألفاظ ليست عربية، فهذه لا يقال عنها معربة، وإن استخدمتها العرب فالعلم أصل إطلاقه على ما وضع على اللغة على ما يعني يعني جعل لصاحبه، وينطق حسب اللغة التي جاءت به. ولا يقال إن إذا كان وجد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في القرآن الكريم إن هذه الألفاظ عجمية، لا، العلم لا يقال عنه معرب. إذن لفظ غير علم استعملته العرب فيما، أي في معنى وضع له في غير لغتهم. إذن خرج الحقيقة والمجاز لأنهما عربيان، فإن كلا منهما استعملته العرب فيما وضع له في لغتهم هم، والأصح أنه أي المعرب ليس في القرآن، وإلا لاشتمل عليه غير عربي فلا يكون كله عربيا، وقد قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الحقيقة يعني هذه المسألة طبعا الشيخ شافعي ويتبع مذهب الإمام الشافعي، والمسألة فيها مذاهب معروفة. هل يوجد في اللغة في القرآن الكريم معرب، يعني كلمة هي ليست من كلام العرب لكن استخدمت العرب في معناها عند غيرهم؟ ها، هل هذا موجود أو لا؟ الشافعي رحمه الله يمنع، والشيخ يتبعه لأنه على طريقة الشافعي. العلماء الآخرون يقولون لهم أقوال مشهورة في عند علماء اللغة وعلماء الأصول، قول يقول بهذا القول أنه لا يوجد معرب، لأن الله تعالى يقول: إننا أنزلناه قرآن عربيا، فوجود كلمات فيه يعني كأن هذا المذهب فيه شيء من الظاهرية تجاه هذا، إن كل القرآن عربي سوى الأعلام، قلنا الأعلام هذه خارج عن محل النزاع. القول الثاني يقول: هذه الكلمات وإن كانت في الأصل غير عربية لكن صقلتها الألسن العربية لكثرة الترداد والاستعمال، فنسي أصلها الأعجمي فصارت كأنها كلمات عربية. يعني هذا هو تعريف المعرب الذي قاله الشيخ، فيقول هذا لا يضر إذا وجد. لماذا؟ لأن كلمات قليلة، وأي كتاب الآن في اللغة الإنجليزية إذا وجد فيه 6-7 كلمات عربية أو 10 لا يقال هذا كتاب غير إنجليزي. وكذلك القرآن الكريم إذا وجد فيه استبرق أو وجد فيه مشكات أو وجد فيه نحو هذا، فهذا لا يخرجه عن كونه لسانا عربيا. على حد علمي هذه المسألة لا ينبني عليها كثير يعني كبير فائدة. هل يوجد معرب أو لا يوجد؟ نقول نذكر مذاهب العلماء، والنتيجة المحصلة يعني النتيجة واحدة، يبقى القرآن عربيا بإجماع العلماء، ووجود عدد من الكلمات فيه لا يضر. كيف نعرف أنها عربية أو ليست عربية؟ بالميزان الصرفي، بالميزان الصرفي، وهناك أو بالنقل، بالنقل إذا جرت على موازين العرب التي تسمى الميزان الصرفي. طبعا لا يوزن إلا ما هو متمكن، غير المتمكن يعني المبني لا يوزن. إما بالنقل، أو هناك من يقول من العلماء يقول لا، هذه توارد، القول الثالث هذا، هذه الكلمات من قال لكم أن هذه الكلمات ليست عربية؟ بل هذه كلمات عربية استخدمها العرب وغيرهم، فهي كما استخدمها العرب استخدمها الفرس واستخدمها الحبشة واستخدمها غيرهم. فإذا تحصل عندي 3 مذاهب في هذه المسألة، وقلت الخلاف فيها لفظي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.